نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، إذا لم يجد ما يشتري به شاة، فالكفارة الثانية هي الصيام، أو الواجب في حقه الصيام، صيام 3 أيام في الحد و7 إذا رجع إلى أهله. ثم ربما يكون معه المال الذي يشتري به الشاة، ولكنه لم يجد الشاة، لم يجد الشاة، روى أن يشتري شاة من مكة أو من منى أو من مزدلفة، لم يجد شاة، لم يجد شاة، فماذا يفعل؟ يصوم. أما قول من قال يقيم الشاة ويتصدق بثمنها على فقراء الحرم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والصحيح أن من لم يجد عين الشاة ينتقل إلى الواجب الثاني وهو الصيام، سواء فقد الشاة من جهة أنه لا يملك ما يشتري به، أو يملك ولكنه لم يجد الشاة نفسها. قال: باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن التمتع الاصطلاحي ليس هو حج النبي، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حج إيه؟ حج قارنا. فالتمتع هنا هو التمتع اللغوي، وهو الارتفاق والانضمام، وهو أنه جمع العمرة إلى الحج، وجمع الحج إلى العمرة قرانا من جهة الاصطلاح، وإن كان من جهة اللغة يسمى تمتعا، يسمى القران تمتع من جهة اللغة. أما الاصطلاح فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج مفردا، أحرم من ذي الحليفة بالحج مفردا، ولما قارب مكة نوى إدخال العمرة على الحج فكان قارنا، فهو أول الأمر كان مفردا، ثم قرن بعد ذلك، ثم قرن قبل طواف القدوم. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، يعني لما قدم مكة أهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، أي من الناس من ساق الهدي معه من الميقات فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، أي ومنهم من لم يسق معه الهدي من الميقات. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه، من كان منكم معه هدي أو كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني من ساق الهدي معه من الميقات فإن حجه قران، فإن حجه قران، وأن القارن لا يحل من حجه حتى يتم حجه الأكبر، وأن القارن لا يحل من حجه حتى يحج حجه الأكبر، لأن الحج يطلق على العمرة من باب المجاز، والحج الأكبر هو بعد رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف بين والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، فحينئذ يحل له. ولذلك المفرد لا يحل إلا في يوم النحر، وكذلك القارن لا يحل إلا في يوم النحر. أما المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه إذا اعتمر تحلل من إحرامه تماما، وحل له كل شيء حتى نساء، ثم يهل بالحج يوم الترويع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كان منكم أهدى، أي ساق الهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يوم إيه؟ يعني يوم إيه؟ يوم النحر، يوم النحر. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يعني الذي لم يسق الهدي يعتمر. ودي أركان العمرة، أركان العمرة أن يطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويقصر أو يحلق، وإيه؟ ويكون بذلك قد تحلل من عمرته تماما، وهذا للمتمتع. قال: ثم ليهل بالحج وليهدي. ثم ليهل أي يوم إيه؟ يوم الثمانية، يوم التروية. ثم ليهل بالحج ثم ليهدي. والهدي يكون إمتى؟ في يوم النحر أو في ثلاثة أيام من التشريق، سواء كان ذلك بالنسبة للقارن أو للمتمتع. قال: فمن لم يجد هديا، فمن لم يجد هديا، النقاش ده أو السؤال ده متوجه لمين؟ للقارن ولا للمعتمر؟ معذرة، للقارن ولا للمتمتع؟ للمتمتع. طب ليه ما يكونش قارن؟ لأجل القارن سيتحدد موقفه من الميقات إذا كان قد ساق الهدي أو لم يسق. فإذا كان قد ساق الهدي معه فهو قارن لا محالة، فهو قارن لا محالة. وإذا لم يكن قد ساق الهدي فإما أن يجد هديا في مكة أو لا يجد، فإذا وجد كان متمتعا وإلا فلا. قال: ثم ليهدي بالحج ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا أي من المتمتعين الذين تحللوا من عمرتهم تماما وفصلوا بينها وبين الحج، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كيفية حجه، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، طاف أي بالبيت حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، فاستلم الركن، ركن هو أنه ركن ركن اليماني الذي فيه الحجر، مين الذي فيه الحجر الأسود، لأن الركن اليماني يطلق على الركنين اليمانيين بخلاف الركنين الشاميين اللي هم في مقابل الركنين اليمانيين. قال: فاستلم الركن أول شيء. وهذا طبعا فيه بيان أن الطائف حول البيت لابد أن يبدأ من عند من؟ أن يبدأ حساب الطوفة من عند الحجر الأسود، يبدأ حساب الطوفة من عند الحجر الأسود، وليجعل البيت عن شماله، ثم يكمل طوفة كاملة، فمن الحجر إلى الحجر طوفة. ولابد أن يطوف من خارج الحجر، من خارج حجر إسماعيل، لأنه إن طاف من داخل الحجر أي جعل الحجر بينه أو مر من بين الحجر والكعبة فلا يحسب له طواف، لا يحسب له طواف. لماذا؟ لأن حجر إسماعيل من الكعبة، حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي يعبر من بين الحجر والكعبة كأنه يعني طاف من داخل الكعبة، والأصل في الطواف أنه يكون حول إيه؟ حول الكعبة. قال: ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف. معنى خب أي هم، هم، وقلنا إن هذا الهم هو إيه؟ الرمل، هو الرمل، أن يجري في مكانه، وهذا مسنون. خب ثلاثة أشواط يعني رمل فيها، ثم في الأربعة الباقية مشى مشيا عاديا. ثم ركع، ثم ركع أي ثم صلى ركعتين، أي ثم صلى ركعتين. فمن تيسر له الصلاة خلف مقام إبراهيم فهو السنة، ومن لم يتيسر له ذلك فيجزئه أن يصلي ركعتين في أي موطن من الحرم. والصلاة خلف الركن، الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، فإذا تعثرت أداء السنة أو تعثر أداء السنة في هذا المكان أي خلف مقام إبراهيم فيصلي في أي مكان من الحرم ويجزئه ذلك. قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام، أي ركع عند المقام ركعتين، ويقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب بقول هو الله أحد. ثم سلم فانصرف، أي فانصرف من صلاته، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط أو سبعة أطواف، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لأن بعض الناس يخطئ فيعد من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط واحد، ولكن هذا يكون قد طاف أو سعى بين الصفا والمروة 14 14 طوفة أو شوط، وهذا طبعا بخلاف بخلاف السنة، ولا يفعله إلا الجهلاء من الناس. أما أهل العلم وطلاب العلم وكثير من الناس فإنما يعرفون أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فهذا هذان شوطان لا شوط واحد. لا شوط واحد، بحيث يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة كما رتب الله عز وجل. قال إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهنا الطواف يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، وينتهي عند المروة. ولذلك أهل العلم يقولون يتحلل من إحرامه بالحلق عند المروة، يتحلل من إحرامه بالحلق عند المروة، كما أن الحاج يتحلل من إحرامه بالحلق عند جمرة العقبة الكبرى كما فعل النبي عليه السلام. ولكنه على أي حال إذا حلق في أي مكان من الحرم جاز له ذلك، وإذا وأقول من الحرم أي من حدود الحرم لا من حدود المسجد الحرام، وأنت تعلمون كما في الدروس الماضية أن حدود الحرم تبدأ من التنعيم غربا إلى عرفة شرقا أو شمالا، والجعرانة وغير ذلك من الأماكن التي تحد اسم الحرم، التي تحد اسم الحرم. فمن حلق في أي مكان منها كان له ذلك، لكن لا ينبغي للمعتمر أو للحاج أن يخرج خارج الحرم، أي يخرج خارج حدود الحرم فيحلق في الحل، فيحلق في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته العملية بيّنت أن المعتمر إنما يتحلل من إحرامه عند المروة، عند المروة، كما أنه أعطى شعره لأبي طيبة في حجة الوداع فحلقه عند جمرة العقبة الكبرى، وناول الشق الأيمن لأبي طلحة رضي الله عنه أخذه لنفسه ولأهل بيته، ثم ناوله الشق الأيسر وقال يا أبا طلحة فرقه في الناس أو اقسمه في الناس، فقام أبو طلحة يقسم شعر النبي عليه السلام شعرة لكل واحد أو شعرتين لكل واحد. فهنا بيان أنه يستحب للحاج والمعتمر أن يتحلل بالحلق أو بالتقصير في آخر منسك من منسكه، سواء كان ذلك في عمرة عند باب المروة أو في حج في منى عند جمرة العقبة الكبرى. قال فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. دلوقتي النبي عليه السلام لما بيأمر المتمتع أنه إذا أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة فليقصر أو ليحلق، وبذلك تكون يكون قد حل، وحل له كل شيء كان حراما عليه في حال إحرامه، بحكم مين؟ حكم المتمتع، حكم المتمتع. أما النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما أتى البيت فطاف به وسعى بين الصفا والمروة ثم لم يحلل حتى حل بعد أن قضى حجه، أي في يوم النحر، فرمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق ثم أهدى. فهنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولا متمتع؟ كان قارن، لأنه بعد أن قضى عمرته لم يتحلل، لم يتحلل، وهذا حكم القارن. قال الإمام النووي هدي التمتع واجب بشروط، هدي التمتع يعني الهدي الواجب على المتمتع وجوبه بشروط، اتفق الشافعية على أربعة واختلفوا في ثلاثة. أما اتفاقهم فأوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر مين؟ الحج، أشهر الحج اللي هي ذي القعدة وشوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج. إذا أتى المعتمر إلى مكة واعتمر في هذه الأشهر جاز له أن يتحلل من إحرامه انتظارا ليوم ليوم التروية، وليهل بالحج من مكانه. الثاني أن يحج من عامه، أن يحج من نفس العام الذي أدى في أشهر الحرم منه أو في أشهر الحج منه عمرته. يعني واحد دلوقتي بيعتمر في هذه الأيام، يعني واحد راح النهاردة واعتمر وهو متمتع، ولما جه الحج لم يهل بالحج وقال لا أنا باقي للعام القادم، أنا باقي للعام القادم، فهل يظل متمتعا حتى يدرك العام القادم؟ ها؟ وإنما الشرط أن التمتع أن تقع العمرة والحج في عام واحد، في عام مين؟ واحد. وأنتم عارفين أن آخر أشهر العام الهجري هو شهر إيه؟ شهر ذي الحجة، صح ولا لا؟ فلا يجوز له أن يدعي أنه متمتع إلى العام المقبل، بل من دخل مكة في أشهر الحج فاعتمر وتحلل بنية إدخال الحج على العمرة تمتعا، فإنه لابد أن يدخل الحج من نفس مين؟ من نفس العام، وهذا محل اتفاق. الثالث أن يكون آفاقيا لا من حاضري المسجد، أن يكون آفاقيا. يعني آفاقيا يعني من الآفاق البعيدة، آفاقيا يعني من الآفاق البعيدة وليس من أهل مكة، وحاضره يعني حاضر أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. يعني أن يكون آفاقيا لا من حاضر المسجد وحاضروه هم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر معها الصلاة، يعني يكون من أماكن بعيدة، يكون من أماكن بعيدة. أما أهل مكة فالأصل في حجهم إيه؟ الإفراد. الأصل في أهل مكة إن حجهم حج إفراد. نعم. الرابع ألا يعود إلى الميقات لإحرام الحج، يعني لا يرجع إلى الميقات، لا يرجع إلى الميقات حتى يهل بالحج في يوم التروية، وإنما يهل منين؟ من بيته، من مكانه، سواء كان مكانه بعد الحرم أو مكانه البيت أو مكانه السوق أو بأي مكان. وأما الثلاثة المختلف فيها فأحدها نية التمتع، نية مين؟ دي محل خلاف. إزاي؟ إزاي هيجي الخلاف؟ واحد دلوقتي رايح في شهر شوال، رايح في شهر شوال، وهو داخل إلى مكة مرة بالميقات، فقال إيه؟ قال تفضل، قال أنا رايح أعتمر، أنا رايح أعتمر. وإن شئت فقول واحد من حبايبنا مثلا راح المدينة بعد ما اعتكف العشر إيه؟ العشر الأواخر من رمضان في مكة، وهو راح على الاعتكاف مباشرة، وبعدين راح مكة يوم، راح المدينة يوم العيد، راح المدينة يوم العيد. العيد ده إيه؟ العيد ده يوم كام؟ يوم واحد شوال. طب شوال ده من أشهر الحج ولا لا؟ صح؟ قعد في المدينة يومين ثلاثة وهو راجع بقى على مكة أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة، ما فيش في نيته نهائي ان هو بقى ايه، ان ده شهر حج وان هو ممكن يتمتع وغير ذلك، لكنه على حال قال انا استفيد بعمرة، قال انا كل يوم بجي هنا، فأحرم من ذي الحليفة ودخل مكة مرة اخرى على اعتبار ان هو يعتمر ويطلع على طول على جدة يسافر، صح؟ فلما دخل الحرم بقى عز عليه وقال لك طب بقول لك يا عاد ايه المانع ان الواحد يلزق هنا في الحرم ويجاور لحد ما يحج، لحد ايه ما يحج. يعني الفكرة جات له بعد ايه؟ بعد ما عبر الميقات، الفكرة جات له بعد ما عبر الميقات من زمان. فهل يلزمه الان ان يخرج الى الميقات لما يجي الحج بقى؟ هو قاعد بقى لزق في مكة وربنا يسر له وما فيش حد يتعرض له، ماشي لحد ما ادرك يوم التروية، لحد ما ادرك يوم التروية. فقال ايه؟ طب انا ايه المانع ان انا حج مع الناس؟ فهو يحرم منين؟ يحرم منين ده؟ يحرم من مكانه، يحرم من مكانه حين تنبعث به راحلته يوم ايه؟ يوم التروية، مش كده برضه؟ طيب كيفية حجه بقى، نوع حجه يبقى شكله ايه؟ هيبقى ايه؟ متمتع، مش كده؟ متمتع ليه؟ لأن عمرتها وقعت في أشهر الحج من نفس العام، عمرتها وقعت في أشهر الحج من نفس العام، وهو داخل مكة لا بقى البوليس، وهو داخل منها يوم التروية لا البوليس ايه؟ عمال يقبض على الناس اللي ما معهمش ايه؟ اللي ما معهمش عقود بينهم وبين المطوف وغير ذلك، ها؟ هو لما لابس ملابس لا تعالى فين ما يثبت انك انت جاي مخصوصا للحج؟ الله ده انت جاي من رمضان. يعني انت من المتخلفين. اشحن يا جدع على البقرة. شحنوا على البقرة. الرجل ده يلزم في حقه ايه؟ يلزم في حقه ايه؟ يلزم في حقه دم، صح ولا لا؟ يلزم في حقه دم. طيب وهو طالع من بيته يوم التروية من مكة او من المسجد الحرام، هل قال لبيك اللهم حجه فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني؟ وبعدين تعرض لهؤلاء وشحنوا على البخرة، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه اشترط، قال فإن حبسني حابس، وهذا الحبس هو فإن حبسني حابس أي منعني مانع، فما حلي أي فأذن لي أن أتحلل بغير قيد ولا شرط بغير كفارة. ماشي الحال ولا لا؟ ها؟ طيب قال النية، السياسة المختلف فيها النية، هل يلزم المتمتع أن ينوي في الميقات التمتع؟ لا، لا يلزم. في أرجح أقول أهل العلم أنه لا يلزم ذلك، كما أنه لا يلزم القارن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالحج من ذي الحليفة فقط، أهل بالحج فقط، ولما أتى ووصل إلى الجعرانة أدخل معها العمرة، أدخل معها العمرة، بدليل أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر شعره، ثم لم يحلل حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر. ومعلوم أن الذي يقرن أن الذي يفرد الحج لا يلزمه ذلك، أن الذي يفرد الحج أو يهل بالحج من الميقات لا يلزمه ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج وهي إلى أبد الأبد، ليست له خاصة ولا لأصحابه خاصة، بل هي لأبد الأبد. يعني يجوز إدخال العمرة على الحج إلى الشرط الثاني، كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد، في شهر واحد. والراجح أنه لا يلزم أن تقع العمرة والحج في شهر واحد، لأن أشهر الحج ثلاثة وليس شهرا واحدا. والثالث كونهما عن شخص واحد، والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط، والله تعالى. أما قوله فمن لم يجد هديا فصيام، قال فالمراد لم يجده هناك، إما لعدم الهدي وإما لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي. وانتقل بعد ذلك إلى الصيام، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو موافق لنص القرآن الكريم، ويجب صوم هذه الثلاث قبل يوم النحر. يجب صيام هذه الثلاث قبل يوم إيه؟ قبل يوم النحر. طيب يوم النحر اللي هو يوم إيه؟ يوم العاشر. طيب واليوم الذي قبله يوم إيه؟ يوم عرفات، يوم عرفات. وأنتم تعلمون أن صيام عرفات مسنون لغير مين؟ الحج، ويكره للحج صوم عرفات، يكره للحج صوم عرفات. إذن هذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج أي يصومها في أشهر الحج. وجمهور العلماء على أن الصيام واجب في الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أي بعد دخول المتمتع مكة وأداء مين؟ وأداء العمرة. فتكون هذه الثلاثة أيام واقعة بين العمرة وبين مين؟ وبين الحج، أي وهو متحلل، وهو متحلل. قال ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، يجوز يجوز، أما الأفضل ترك ذلك، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل ألا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزاءه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح. قال أما صوم السبعة فيجب إذا رجع، إذا رجع فين؟ إذا رجع إلى أهله. وفي المراد بالرجوع خلاف، يرجع فين؟ قال الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والمذهب الثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى، ورجع إلى مكة من منى، ولكن المذهب الأول هو الصحيح. ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم 10 أيام. يعني من لم يتمكن من أداء الثلاثة في مكة هل يسقط عنه؟ لا يسقط عنه، بل يلزمه صيام 10 فين؟ عند أهله، لكن يبدأ بالثلاثة أولا ثم يجعل بينها وبين السبعة فاصل من إفطار حتى يفرق بين الثلاثة وبين إيه؟ وبين السبعة. ولو صامها كاملة فردا لا جزاؤه ذلك، والأولى أن يفرق بينها بإفطار. الباب 25، بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد إذا لم يجد بأي عذر من الأعذار عدم الوجود، فعليه الصيام. هو بيقول يعني دلوقتي انه هو كان عامل حسابه على الهدي والتمس الهدي في يوم النحر فلم يجد الهدي، معه فلوس لكن مش لاقي الهدي او فلوسه سرقت. كل هذه الصور الانعدام، انعدام ايه؟ انعدام الهدي، فيلزمه الصيام حينئذ. لا يصوم ايام التشريق، يصوم بعد ايام التشريق، اما ايام التشريق فيحرم صومه لانها ايام عيد. لو مات قبل الصيام لا شيء عليه، وصيامه يجب في حق الأولياء لقول عليه السلام من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صوم أو صيام فليصم عنه وليه. نعم. ويجزئ أن يتعدد الأولياء، يعني لا بأس أن يصوم كل ولي من أوليائه يوما له بحيث يجتمع لديه عشرة أيام يقوم بها 10 من الأولياء، أو واحد يصوم 10 أيام، أو 2 كل منهما 5، المهم أن يقع عنه صيام إيه؟ 10 أيام إذا تعدد الولاة أو الأولياء أو لم يتعددوا. هنا يقول بيان أن القرن لا يتحلل من إحرامه إلا في اليوم الذي يتحلل منه مين؟ المفرد. هو المفرد بيتحلل من الحج إمتى؟ يوم النحر بعد إما تحلل أصغر بأداء منسكين، وإما تحلل أكبر بأداء 3 منهن الطواف والسعي، لأن النساء لا يحللن للرجال إلا بعد الطواف والسعي. فإذا كان الحاج مفردا فإنه يذهب مباشرة إلى منى أو حتى إلى عرفات إذا لم يدرك يوم التروية، ولا شيء عليه لأن إدراك يوم التروية في منى من السنن وليس من الواجبات. وكذلك المبيت في بمنى في هذه الليلة ليس بواجب بل هو مسنون، فإذا أتى الرجل وأدرك الوقوف بعرفة فإنه ينزل بعد ذلك إلى مزدلفة في بعد غروب شمس 9 فيصلي المغرب العشاء جمع تأخير بالمزدلفة ويبيت بها، والمبيت بها واجب، ثم ينطلق بعد ذلك أي بعد شروق الشمس من يوم النحر إلى منى، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى بعد الزوال أي بعد الظهر في يوم النحر، ثم يحلق، وبذلك يتم له إيه؟ يتم له التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا نزل إلى مكة أي أفاض إلى مكة وهو يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى مين؟ حتى النساء. وهذا يسمى عند أهل العلم التحلل الأكبر، يعني الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ولا يبقى هناك محظور من محظورات الإحرام التي تعرفنا عليها آنفا. فهذا المفرد، والمفرد ليس عليه هدي كما اتفقنا، إنما الهدي على المتمتع ومين؟ والقارن. الهدي على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه. ولذلك ذهب أهل العلم كما عرفنا في الدروس الماضية أن أفضل صور الحج الإفراد لكماله وتمامه، وهم يرون أن الهدي عند القران والتمتع إنما هو لجبران خلل ونقص في الصورة. هذا الخلل وهذا النقص إنما يتمثل في عدم إلزام القارن والمتمتع بالخروج للميقات يوم التروية، انتم مش فاهمين الحد خالص، مع ان الكلام ده يعني انا زهقت اكرره ومتصور ان الناس زيه وبرضو مني يعني. طب تيجوا نروح نحج وعاء عملي ونوريكم وعاء عملي. قال ربنا يصلحنا. قال باب بيان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المفرد. يعني القارن والمفرد يشتركان في هذه الصورة ان كل منهما لا يتحلل الا في يوم ايه؟ في يوم النحر. الا في يوم النحر. حتى لو القارن، لو القارن جه قبل الحج باسبوعين، يعني لو القارن جه قبل الحج، طبعا القارن يستحب له ان يدخل مكة في اول ذي الحجة، في اول مين؟ ذي الحجة، او قبل الحج مباشرة، حتى اذا اعتمر في اليوم السادس او الخامس او السابع من ذي الحجة لم يبقى له بملابس احرامه الا يوم واحد، وينطلق بهذا ايه؟ بهذا بهذه الملابس او بهذا الاحرام الى منى في يوم الترويه. فلا يمكث كثيرا في بيوت مكه او في بيت الله الحرام بملابس الاحرام كثيرا. اما على فرض انه اتى قبل ذلك باسبوع باسبوعين بثلاث، فيلزمه ان يبقى في ملابس احرامه ولا يتحلل، ولا يتحلل، لا تحلل اصغر ولا تحلل ايه؟ اكبر، حتى يؤدي حجه ويتحلل من الحج في يوم النحر كالمفرد تماما، والذي ذكرنا صورته الآن. فالقارن والمتمتع كلاهما يشترك في صورة، وهي متى يتحلل كل منهما؟ في يوم ايه؟ في يوم النحر. بخلاف المتمتع، المتمتع بمجرد ان يدخل مكة ويعتمر يتحلل عند ايه؟ عند المروة، يتحلل بعد الحلق عند جبل المروة، ثم يهل من مكانه يوم مين؟ يوم التروية. يعني المتمتع اذا ادى عمرته حل له كل شيء، حتى النساء، حتى مين؟ النساء. بخلاف القارن لا يجوز له ان يتحلل الا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح او الحلق والطواف بين ايه؟ والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني ايش معنى الناس وبعض أصحابك أو كثير من أصحابك حل بعد أن أدى العمرة وأنت اعتمرت معهم ولكنك لم تحلل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. يعني إيه أنحر؟ أذبح، والذبح بيكون يوم إيه؟ يوم النحر. والذبح بيكون يوم النحر، ماشي؟ فقال: إني لبدت رأسي، وعرفنا معنى تلبيد الرأس في الدروس الماضية. ثم قال: وقلدت هدي، ثم قال: وقلدت هدي. وتقليد الهدي سيأتي معنا مفصلا، لكنه على أي حال تقليد الهدي أو إشعار الهدي، إشعار الهدي هو سوق الهدي من الميقات مقلدا مشعرا، سوق الهدي من الميقات مقلدا مشعرا. وسوق الهدي من الميقات هذا للقارن، أما المتمتع فإنه يأخذ هديه من أي مكان، من منى، من عرفة، من مزدلفة، من مكة، من أي مكان، ولا يلزمه أن يسوقه، فإن ساقه صار إيه؟ قارنا. وإذا ساق الهدي من الميقات يسن أن يكون هذا الهدي، أي هذه الذبيحة أو هذا أو هذه الشاة أو البعير أو البقرة، يسن أن يكون مشعرا في خده الأيمن أو في صفحة وجهه الأيمن، وأن يكون مقلدا في قدمه، إما بلبس نعل أي لبس جلد في قدمه، أو إحاطة القدم بحبل أو شيء يميزه. ومعنى إشعار الهدي في صفحة وجهه الأيمن أي جرح الهدي وإزالة الدم، جرح الهدي في جانبه الأيمن أو في أذنه، حتى يعلم من نظر إلى هذا الهدي أنه إيه؟ أنه هدي وليس أمرا مشاعا يلتقط. وإذا التقطه يلزمه أن ينادي عليه، لأن هذا أوقف لله عز وجل، لأن هذا أوقف لله عز وجل. وهذا معنى الإشعار. الإشعار هو قيام العلامة والدليل والأمارة في وجه الهدي بجرحه في صفحة خده الأيمن، أو بوضع علامة في أذنه أو غير ذلك، أي أذنه اليمنى، وتقليده بمعنى تقييد قدمه بشيء، أي وضع علامة في قدمه، إما خيط يميزه أو حبل أو وضع أو لبس نعل من الجلد وغير ذلك الذي يميزه، حتى إذا نظر إليه ناظر عرف أن هذا الهدي إيه، أن هذه البقرة أو أن هذا البعير أو أن هذه الشاة إنما وقفت لمين؟ لله عز وجل. يبقى اللي ياخدها يحترب نفسه ويرجعها على طول، ماشي؟ ما يقولش بقى إيه ده رزق، لا ده رزق حرام ده. قال إني لبت رأسي وقلدت هديي، أي سقت هديي منين؟ من الميقات، فلا أحل حتى أنحر. وهذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، كان إيه؟ قارنا في حجة الوداع. وفي رواية قال لها فلا أحل حتى أحل من الحج. وقالت حفصة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل أنت كذلك؟ يعني أنت تأمرنا أن نحل بعد أداء العمرة، فما الذي يمنعك أن تحل أنت كذلك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي، أي سقته من الميقات، فلا أحل حتى أنحر هدي. الباب 26، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. باب جواز التحلل بالإحصار، يعني لو أحصرت هل لك أن تتحلل من إحرامك؟ نعم لك ذلك. وهل يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة قرانا؟ يجوز لك ذلك وإن لم تنوي من الميقات ذلك، وإن لم تنوي من الميقات ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج في أيام الفتنة التي دارت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن الزبير. وأنتم تعلمون أن الحجاج دخل كما تدخل البهائم والحمير بلد الله الحرام، فضرب الكعبة بالمنجنيق معتمرا. خرج في أيام الفتنة التي دارت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن الزبير. وأنتم تعلمون أن الحجاج دخل كما تدخل البهائم والحمير بلد الله الحرام، فضرب الكعبة بالمنجنيق، ضرب الكعبة في فتنة ابن الزبير بالمنجنيق، وكانت فتنة عظيمة جدا أكلت الأخضر واليابس. فعبد الله بن عمر دخل مكة في عام الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن حال بيننا وبين البيت حائل تحللنا من إحرامنا كما تحللنا في عمرة مين؟ في عمرة مين؟ الحديبية. أنت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة في عام الحديبية وصد المشركون عن مين؟ عن البيت، وكان قدم معتمرا، كان قدم معتمرا، ولكنه لما صد وقامت هناك شروط واتفاقيات من شأنها ومن أحد بنودها أن يرجع النبي وأصحابه في هذا العام ولا إيه؟ ولا يدخلون مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه؟ كان قد أحرم، فتحلل من إحرامه في الحديبية. فعبد الله بن عمر قال ما الذي يمنعني؟ أنا أعتمر، فإن صدني الحجاج أو صدتني الفتنة القائمة بمكة فما الذي يمنعني أن أتحلل في المكان الذي صددت فيه كما تحللنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية؟ قال فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما البيداء فين؟ البيداء قبل الحرم مباشرة، يعني بعد أن دخلت في حدود الحرم، بعد أن دخلت في حدود الأرض الحرم مش المسجد الحرام. قال ما أمرهما إلا واحد، إيه الحكاية دي؟ طب إحنا ليه أهلنا بعمرة؟ عايز يقول كده يعني إحنا ليه أهلنا بعمرة؟ إحنا خايفين لا نصد، تم العمرة والحج حكمهم واحد، لو صددنا عن العمرة، لو صددنا عن العمرة كما لو صددنا عن الحج والعمرة فهما سواء. قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. الكلام ده بعد إيه؟ بعد أن عبر الميقات ولا لا؟ ده بعد أن عبر الميقات بأيام مش بخطوات، لأنه أهل من ذي الحليفة بعمرة، وأدخل معها الحج فين؟ في مكة. أدخل معها الحج في مكة، لكن يشترط شرطا واحدا أصيلا في من أدخل الحج على العمرة، أن يكون ذلك قبل طواف القدوم، أن يكون ذلك قبل طواف مين؟ القدوم، مش بعد ما يعتمر يقول الله طب أنا أدخل مين؟ أدخل العمرة. لا، هذا للمتمتع، هذا للمتمتع. أما القارن فلا، القارن يلزمه أن يدخل الحج على العمرة قبل بداية مين؟ قبل بداية الطواف، قبل بداية الطواف. قال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وعن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قال: لا يضرك ألا تحج العام، فإن نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. يعني بيقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله وسالم، بيقول عبد الله بن عمر بلاش إيه، بلاش تحج السنة دي، بلاش تروح مكة، لأن في دلوقتي قتال وفتنة عظيمة جدا هناك بين الحجاج وابن الزبير، ونخشى ألا تتمكن من البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. يعني هو أحرم بالعمرة منين؟ من الميقات. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء، أي بهذا المكان الفسيح الذي بجوار الحرم، قال: ما أمرهما إلا واحد. ما أمرهما، أي حكم الصد في العمرة كحكم الصد في العمرة والحج، واحد. إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. قديد مكان بجوار مين؟ بجوار الحرم. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر، يوم مين؟ النحر. وبقية الأحاديث في الباب تشهد للمعنى الذي ذكرناه. وفي هذه الأحاديث جواز التحلل بالإحصار، بالإحصار، وفي صحة القياس والعمل به، لأن عبد الله بن عمر اجتهد فقاس هذا على ما كان من حياة النبي عليه السلام، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس، فلهذا قاس الحج على العمرة في حكم الإحصار من عدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وفيه، أي في هذا الحديث، أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب جماهير العلماء. الباب 27، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، في الإفراد، في جواز الإفراد بالحج وجواز القران بين الحج والعمرة. عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. عن ابن عمر أنه قال: أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. ده كان منين؟ كان من الميقات، من ذي الحليفة. طب ده كان في الجاهلية ولا في الإسلام؟ مش احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام حج في الجاهلية؟ قيل حج مرة وقيل حج مرتين، والراجح انه حج مرة قبل البعثة، قبل ايه؟ البعثة. لكن هذا الحديث في حجه عليه الصلاة والسلام منين؟ من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، اي بعد البعثة، وفي العام العاشر، وهو المعروف بحجة مين؟ بحجة الوداع. يريد ذلك أدلة أن النبي أفهم لم يحج بعد الإسلام إلا حجة واحدة، وكان إهلاله من ذي الحليفة. وقول عبد الله بن عمر وأنا معه، وأنا معه، ومعلوم أن عبد الله بن عمر خدرك لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ قبل البعثة، لأن عبد الله بن عمر كان فين؟ كان فين؟ ما كانش موجود، صح ولا لا؟ كان يعني في عالم الغيب. فقوله هنا أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا، أن رسول الله أحج بالهل بالحج مفردا. وإحنا بنقول إن هو بدأ أول الطواف معذرة بدأ أول مشوار الحج يعني مفرد، ثم لما أتى إلى الجعرانة أدخل عليها مين؟ أدخل عليها العمرة، أدخل عليها العمرة، فاعتمر أولا ولم يتحلل حتى إيه؟ تحلل يوم النحر. لأن بعض العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فقط، والكلام ده احنا ذكرناه لو انتم بتفتكروا حاجة يعني ذكرناه لما قلنا ايه العلماء اختلفوا ايهما افضل، الافراد ولا التمتع ولا ايه القران. وكل من قال بقول قال ان النبي فعل ذلك، ان النبي فعل ذلك، وظهر هذا في بعض الادلة. اما الذي قال التمتع افضل اعتمد على ظاهر بعض الروايات التي تقول تمتع النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة الى الحج، بالعمرة الى الحج. ورددنا على هذا القول برأيين. الرأي الأول أن التمتع في هذا الحديث محمول على التمتع اللغوي لا التمتع مين؟ الاصطلاحي، لا التمتع الاصطلاحي. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي منين؟ ما سقت الهدي من الميقات، ما سقت الهدي من الميقات. فالذي يسوق الهدي من الميقات هو من؟ هو القارن، هو القارن لا المتمتع. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر لم يتحلل إلا بعد إيه؟ إلا بعد أو إلا في يوم النحر، بعد أداء هذه المناسك اللازمة في يوم النحر. فهذه كلها شواهد وأدلة تدل على أنه كان إيه؟ قارنا. أما الذي يقول الإفراد أفضل واعتمد على أن النبي كان مفردا في حجه فاعتمد على منشأ الحج، أي أصل الحج فين؟ في ذي الحليفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالحج فقط من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. والصواب والصحيح أنه لما أهل يعني لما بدأ الحج مفردا أدخل عليه من الجعرانة إيه؟ العمرة، فكان أولا مفردا وقبل أداء العمل في الحج أدخل عليه العمرة فاعتمر أولا ثم إيه؟ يبقى كان في أول مشواره مفردا ولكنه لم يتم هذا الإفراد بل أدخل عليه العمرة فصار إيه؟ قارنا. وهو الراجح، وهو الراجح بل هو الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا في حجته الوحيدة التي حجها فيه في الإسلام وهي حجة الوداع. يعني يكون قارنا؟ لا، ما هو سوق الهدي على سبيل الاستحباب، سوق الهدي للمفرد والمعتمر، والكلام ده قلناه في الدرس الماضي، كان ده قلناه في الدرس الماضي أن أنه لا يمنع المعتمر أن يهدي، لكن هل هذا الهدي على الوجوب أو الاستحباب؟ على الاستحباب. وكذلك من أفرد الحج من الميقات وساق الهدي معه ولكنه لا ينوي تمتعا وإنما ساق الهدي، فسوق الهدي هنا استحباب ولا وجوب؟ استحباب. فالنبي أخم ساق الهدي استحبابا لأنه نوى إفراد، ولكنه شجعه سوق الهدي على إدخال مين؟ على إدخال العمرة فصار قارنا. يعني اتفاق بين أهل العلم أن المعتمر لا هدي عليه، لا هدي عليه، واتفاق أن المفرد لا هدي عليه، لكن ما الذي يمنع أن يهدي المفرد والمعتمر؟ هل هناك مانع شرعي؟ بس هو هذا. وكان ده احنا ذكرناه في الدرس الماضي، كنت معنا ولا لا؟ معنا؟ ما الاستحياء تنسى؟ ده بقى يومين. طيب مال بقى لو قعدت السنة الجاية ورحت هناك. وقال أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. طبعا في خلاف زي ما انت شايف كده بين عبد الله بن عمر وبين أنس، وبين مين؟ أنس يقول لا ده أنا سمعته بيلبي بالحج والعمرة، وعبد الله بن عمر بيقول لا ده أنا كنت معاه وما كانش بيلبي إلا إيه؟ إلا بالحج فقط، إلا بالحج فقط. طب تعرفوا تجيبوا بقى مخرج للكلام ده؟ ما أنس بن مالك بيقول ايه؟ بيقول يعني احنا كنا عيال ولا ايه؟ انا كنت عيل صغير عشان خاطر عبد الله بن عمر يقول لا ده كان مفرد؟ لا انا سامعه بيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وعبد الله بن عمر بيحلف ان هو سامعه بيقول لبيك اللهم ايه؟ حجة. طب الكلام ده نفسره ازاي؟ ها؟ نفسره بان عبد الله بن عمر حكى ما قد سمعه من اول مين؟ المشوار من الميقات من ذي الحليفة. وانس بن مالك كان يأخذ بخطام ناقته في مناسك مين؟ في مناسك الحج ابتداء من الجعرانة حتى قضى حجه، فسمعه يلبي لبيك اللهم ايه عمرة وحجة. فلما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج سمعه مين؟ انس. فحكم سمعه وعبد الله بن عمر انما سمعه من اول مين؟ من اول المشوار. لكن الصحابة على اي حال كل واحد بيحكي ما قد ايه ما قد سمعه. شفت بقى الكلام اهل العلم والكلام الجميل، مش واحد بقى مخبول ساعة ما يشوف التضارب ده والاختلاف الظاهر ده يقول اتفرجوا يا سيدي هذا مسلم يا سيدي وهذا البخاري، عشان نقول لكم ما تحترموش ما تقدسوش البخاري ومسلم. لا نقدسهم يا اخي، لا نقدسهم، وانما يعني يحرم علينا ان نضرب كتاب الله بعضه بعض، ويحرم علينا ان نضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، صح ولا لا؟ لأهل العلم كلام جميل جدا في تأويل ما ظاهره التضارب والاختلاف. يعني دلوقتي احنا لما تقدمنا بهذا الربط وهذا الجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث انس استريحت ولا لا؟ مش كده برضه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر وهو احد الرواة فحدثت بذلك ابن عمر، خدها من انس وموداه لمين؟ لعبد الله بن عمر، فقال لبى بالحج وحده، لبى بالحج وحده. فلقيت انسا فحدثته بقول ابن عمر، يعني كأن بكر ده كان قاعد بقى للفتنة بقى، ياخد من انس ودي ابن عمر وياخد من ابن عمر. ما الفتنة دي على فكرة يعني دي سنة الله في الخلق، سنة كونية في الخلق. في ناس كده ما تعرفش تنام ولا تستريح الا لما تنم بين المشايخ واهل العلم ويشعلوا نار الفتنة بين الدعاء وغير ذلك. فانس بكر اخذ من انس وادى لابن عمر واخذ من ابن عمر وبعدين ادى لانس، وهو ذاك وقعد رايح جاي على مين؟ على انس وابن عمر. لكن الظن ببكر انه كان ايه؟ انه كان ناصحا للامة، انه كان ناصحا للامة، بخلاف بقى ايه بتوع النهاردة بعد الجعران، بعدما اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وادخلها على الحج. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر، قال لبى بالحج وحده. فلقيت انسا مرة تانية فحدثته بقول ابن عمر، فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا. يعني ايه شغلة عيال دي؟ ايه شغلة عيال دي؟ انا عيال ولا ايه؟ ده انا كنت ساحب خطام الدابة ولعاب ويسير على رأسي، يعني انا كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه بيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، كيف ابن عمر يقول انه كان بيلبي بالحج وحده؟ صح يا اخي كان بيلبي بالحج وحده من عند ذي الحليفه، لما كان عبد الله بن عمر برضه كان هو اللي بيسحب ايه يسحب الناقه وكان قريب منه قربك انت الان. فكل واحد يحكي ما سمعه. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحجا. وفي روايه ان بكر بن عبد الله قال حدثنا انس انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، يعني بين الحج والعمره. قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج فقط، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال كأنما كنا صبيانا. يعني أنس زعل وقال يعني احنا ما كناش العيال صغيرين مؤاخذة عشان خطر ايه تعملوا بنا الفتنة كلها. الإمام النووي يقول قدمنا أن الرأي المختار بل الصحيح في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في أول إحرامه مفردا، في أول إحرامه مفردا، ويحمل عليه حديث مين؟ عبد الله بن عمر. ثم ادخل العمرة على الحج فصار قارنا، وده حديث مين؟ انس. يبقى كده اتفقت الروايات ولا لا؟ وجمعنا بين الاحاديث احسن جمع، فحديث ابن عمر محمول على اول احرامه، وحديث انس محمول على اواخره واثنائه، وكأنه لم يسمعه اولا، ولا بد من هذا التأويل او نحوه لتكون رواية انس موافقة لرواية الاكثرين كما سبق بيان ذلك. الباب 28 باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. يعني من أحرم بالحج فقط، من أحرم بالحج فقط، باب ما يلزم من أحرم بالحج أي بالحج وحده ثم قدم مكة من الطواف والسعي. قال وبره كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ الموقف اللي هو إيه؟ عرفة. يعني أنا أحرمت بالحج فقط، بالحج فقط، فهل أطوف بالبيت قبل أن أذهب إلى عرفة؟ فقال نعم. قال له نعم، فقال إن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، الخلاف المرة بين مين؟ بين ابن عمر وابن عباس في مسألة طواف السعي للمفرد. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. شوف بقى الكلام الجميل، التأصيل بقى التأصيل الفكري عند السلف. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام طاف وسعى، طاف وسعى. ابن عباس بيقول لا، ابن عباس بيقول لا. أيهما أحق بقى، الأخذ بقول النبي وبفعله أو بقول ابن عباس؟ ها؟ بقول إذا كنت بقى صادق عن صح في الاتباع وفي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه. تعرف الحكاية دي كلها اللي غلطان فيها مين؟ مين اللي غلطان فيها؟ ها؟ عبد الله بن عمر. بس لبسه العلم يعني، قال له ها أنت بتحب النبي ولا ابن عباس أكثر؟ تاخد بقول مين وفعل مين؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف وسعى، لكنه كان إيه؟ قارنا، لكنه كان قارنا. إنما السؤال وجه لمن أفرد الحج، لمن أفرد إيه الحج، هل يلزمه طواف السعي؟ هل يلزمه طواف السعي؟ أبدا لا يلزمه ولا حاجة. ولو أنه دخل البيت فطاف، يطوف طواف القدوم الذي لا علاقة له بالنسك، الذي لا علاقة له بالنسك، ماشي، ويطوف فقط دون أن يسعى بين الصفا والمروة. قال وبرة سألت أو سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيت ابن فلان، يعني وبرة اللي بيقول ده أنا رأيت ابن فلان، عايز يقول إيه؟ ابن عباس، عايز يقول ابن عباس، بيقول له أنا شفت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه. شوف بقى الفتنة بقى جاية منين؟ بيقول له إيه؟ بيقول له يعني المسألة دي فيها خلاف بينك وبين ابن عباس، بس أنت أحب إلينا من مين؟ من ابن عباس، أنت بقى راجل عالم وزاهد وراجل فاضل وابن أمير المؤمنين وما أعرفش والكلام ده كله، لكن ابن عباس ده فتن. ابن عباس إيه؟ فتن وفتحت عليه الدنيا وكان متولي الإمارة في البصرة، وطبعا الأمراء أصحاب أموال وأصحاب وجاه وغير ذلك، فأنت برضه أحب إلينا من مين؟ أحب إلينا ابن عمر من ابن عباس، ورأيك إن شاء الله محل احترام وهنعمل به أحسن من رأيك. طبعا دي فتنة صح ولا لا؟ بس ابن عباس ابن عمر شوف بقى هيتلقى الفتنة دي ازاي. بيقول له ايه؟ سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، قال وما يمنعك؟ قال إن رأيت ابن فلان يعني ابن عباس يكره وأنت أحب إلينا منه، أي من ابن عباس، رأيناه قد فتنته الدنيا، لأن ابن عباس تولى إمرة البصرة، مش احنا عارفين جاي ولا لا؟ ها؟ وطبعا الأمير خزانة المال والبضائع والدقيق وغير ذلك من الطعام والشراب وسائل الملذات تحت ايده وتحت امره، فالمسألة دي يعني حزت في نفس مين؟ في نفس وبرة، فقال له ده انت احب الينا من مين؟ كان المسألة دي مش بالعلم، كان المسألة دي بالفقر، يعني هو يعني بيستفتي الفقير والفقير احب اليه من مين؟ من الغني. ده طبعا ده كلام فارغ، يعني المسألة كلها مدارها على العلم الصحيح المؤيد بالدليل. قال ابن عمر لما بيقول له يعني رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا، وفي رواية وأيكم لم تفتنه الدنيا. ابن عمر بقى ما استغلش الموقف، قال اه والله صحيح ده فعلا ابن عباس فتنته الدنيا، وانا بقى راجل محترم وراجل فاضل، خدت بالك؟ استغل بقى الموقف وحط ايده في ايد مين؟ وبرة، وصار يقلب الناس على مين؟ على ابن عمر، كما يفعل اهل هذا الزمان، ولا أزكي نفسي. ثم قال أي ابن عمر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا، إن كنت صادقا. المخطئ في هذا كله كما قلنا ابن عمر، لأن ابن عمر يفتي على من أراد الحج والعمرة، الحج والعمرة سواء كان إيه متمتعا أو قارنا. أما السؤال موجه فين؟ في الإفراد، فالحق مع ابن عباس، الحق مع ابن عباس. وقال عمرو بن دينار سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، يعني ما أحرم إلا بعمرة، فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ ايه رأيكم في الحكاية دي؟ يأتي امرأته هو احرم بالعمرة فطف بس دون ان يسعى بين الصفا والمروة، هل تحل له امرأته؟ متى تحل؟ بعد ان يطوف بين الصفا والمروة ويحلق او يقصر، صح ولا لا؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لا تحل امرأته إلا إذا أحل، لا تحل له امرأته إلا إذا أحل. الباب 29، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للقارن، مش كده؟ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة من البقاء على إحرامه حتى يتحلل في يوم مين؟ في يوم النحر. الكلام بحكم مين؟ القارن لا المتمتع، لأن المتمتع إذا طاف وسعى وحلق أو قصر جاز له كل شيء حتى النساء، ماشي؟ والمفرد، المفرد إنما يأتي مباشرة إلى منى أو إلى عرفات ويتحلل في يوم إيه؟ في يوم النحر، فربما لم يبق في إحرامه إلا يومان، يوم عرفة ويوم مين؟ ويوم النحر، على فرض أنه لم يدرك يوم التروية. عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا. رجل رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت فقط أيحل أم لا، فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك، يعني في واحد بيقول يحل، قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، يعني إلا بأداء مين؟ إلا بأداء الحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك، قال بئس ما قال. فتصداني الرجل أي فاعترضني فسألني فحدثته، فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا اللي عمال يبعتك ليه ده وعمال يسألك ويقول لك طب لو قال لك بقول له، لو قال لك بقول له مين ده؟ قلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني، هو ده ما بيجيش ليه؟ خايف يجي يسأل بنفسه ليه؟ قال أظنه عراقيا، أظنه إيه؟ عراقيا. وهذا يدل على أن السلف إنما كانوا يعرفون أن أهل العراق هم أهل فتنة. أهل مين؟ أهل فتنة. قال أظنه عراقيا، الحمد لله أنا ما قالش مصري. على فكرة إحنا يعني العراق مش شر منا، يعني إحنا تقريبا إحنا وهم أخلاق واحدة تقريبا يعني، لكن هو يعني حسن الظن بنا. قال أظنه عراقيا. قلت لا أدري، أنا والله حتى نفسي مش عارف إذا كان عراق ولا مش عراقي، العمال يبعدني ده. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا مذهب الجماهير أن الوضوء شرط في صحة الطواف، الوضوء شرط في صحة الطواف، وأن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا تكون الصلاة بغير بغير وضوء، بغير وضوء. إلا أبا حنيفة فإنه قال الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف ولكن يستحب، والراجح الأول. قال ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، يعني لم يفعل غير ذلك، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي اللي هو الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ليه ما يسألوه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، يعني لا يعتبرون أن هذا الطواف يجوز لهم التحلل، يجوز لهم التحلل. وقد رأيت أمي وخالتي، أم اليمين أسماء وخالتي اليمين عائشة، حين تقدمان لا تبدأن بشيء قبل الطواف بالبيت، ثم لا تحلاني، ثم لا تحلاني أي إلا بعد السعي والتقصير والحلق، والتقصير في حق النساء قيد أنملة من كل ضفيرة. قال: وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، فلما مسحوا الركن حلوا. الكلام ده لابد من تأويله. لما مسحوا الركن حلوا، انت عارفين الركن هو ايه؟ الذي فيه الحجر الأسود، الذي فيه الحجر الأسود. وأن الماسح للركن يمسحه في مقدم أو في مبدأ الطواف، صح ولا لا؟ طيب انتوا تعرفوا ان فيه تحلل، ان فيه تحلل بمجرد البدء في الطواف، ولا التحلل بيكون امتى؟ التحلل بيكون بعد السعي والحلق والتقصير، صح ولا لا؟ يبقى لابد من ايه؟ لابد من تأويل هذا النص. قال: فلما مسح الركن حلوا، حلوا. والتأويل انهم لما انتهوا من الطواف والسعي والتقصير حلوا، هذا تأويل ولابد منه حتى لا تتضارب الروايات. لو اخذنا بظاهر هذا النص، بظاهر هذا النص، لقلنا ان الاستلام مسنون في اول الطوفة، الطوفة الاولى، يعني اول ما تدخل البيت الحرام تستلم، تذهب الى الركن وتستلم الحجر، فاذا استلمت صرت مستلما، فهل مجرد الاستلام يحل لك التحلل؟ ها؟ فلا بد من تأويل هذا النص. قال: وقد كذب فيما ذكر من ذلك. وبقية الروايات على النحو من هذا. قال أو قالت أسماء بنت أبي بكر: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. من كان معه هدي فليقم على إحرامه حتى إيه؟ حتى إيه؟ حتى يؤدي حجه ويتحلل في يوم النحر، وده مين؟ القارن. ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فليحلل إمتى؟ بعد أداء العمرة، تمام؟ فمن لم يكن معه هدي، قال: فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير. ده كلام مين؟ أسماء بتقول يعني الزبير كان معاه هدي فلم يتحلل بعد عمرته حتى يتحلل يوم إيه؟ يوم النحر بعد أداء المناسك. أما أسماء نفسها فلم يكن معها إيه؟ فلم يكن معها هدي، فتحللت بعد أداء مين؟ بعد أداء العمرة، لأنها كانت متمتعة، كانت متمتعة. قالت: ثم خرجت فلبست ثيابي فجلست إلى الزبير، يعني قعدت بجنب مين؟ جنب جوزها، الزبير لجوزها ولا لا؟ طيب، فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أسب عليك؟ إيه رجل أنت وأنا يعني ها تتبرك؟ فتخشى أن أسب عليك؟ الزبير عمل كده ليه؟ لأنه كان محرما، ولا يأمن المرء إذا كان في هذا الموطن وعلى هذه الصفة من الإحرام أن تحدثه نفسه بإيه؟ بوقاع امرأته، أو أن المرأة، المرأة دي طبعا في الطراوة، خدت بالك، يعني هي متحللة، هي متحللة، فإذا اشتهت زوجها ربما وقعت عليه أو وثبت عليه، عشان كده هي أنكرت، قالت: لا 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 مش أنا، هو أنت فاكرني إيه يعني، أنت من حلاوتك قوي يعني أنا، خدت بالك؟ لا يا أخويا، أنت فاكرني هسب عليك؟ لا مش هيكون هذا مني أبدا. ماشي. وفي رواية قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج، يعني لما أدخل العمر على مين؟ على الحج. فكان بعضهم معه الهدي، ساق الهدي فكان قارنا، وبعضهم لم يكن معه الهدي فصار ايه؟ متمتعا. قالت: غير انه قال: فقال استرخي عني، يعني بعيد عني، استرخي عني. فقلت أتخشى أن أسب عليك؟ وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنها حدثته أنه كان يسمع أسماء، أو هو حدث أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم. الحجون دي اللي هي إيه؟ اللي هي أعالي مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، ولذلك يسمون مكان الدخول المعلة حتى إلى الآن، ويسمون مكان الخروج المسفلة، وهذه الشوارع معروفة بهذه الأسماء إلى الآن. قالت كلما مرت أسماء بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه ها هنا، أي دخلنا مكة من أعاليها، ونحن يومئذ خفاف الحقائب، يعني أمتعتنا قليلة، أثناء كنا فقراء، قليل ظهرنا، يعني الاثنين والثلاثة يركبون البعير وغير ذلك، قليلة أزوادنا، ليس معنا إلا ما يقوم به أودنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. يعني إيه لما مسحنا البيت؟ ها؟ لما طفنا وسعينا. شوف بيقول لك إيه؟ فلان مسح الأرض، يعني مسح الأرض؟ يعني طاف بها، جابها شرقا وغربا. ولذلك يقال المسيح الدجال المسيح، لماذا؟ لأنه يمسح الأرض شرقا وغربا، ويضع قدمه حين منتهى بصره، يضع قدمه خطأك يعني. وقد ورد في بعض الروايات أنه ينظر وهو في المشرق إلى الغرب، فيكون نظره في منتهى الغرب، فتصور أنه يأخذ من المشرق إلى المغرب في قدم واحد أو في خطوة واحدة يمسح الأرض، ما هو لا يصدق معه إلا الصادق، لا يصدق معه إلا الصادق، لا ينجو من فتنته إلا من أراد الله له النجاة. نعم. قالت لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت، أي فلما أدينا المناسك في البيت، مناسك العمرة، لأن العمرة كلها في بيت مين؟ العمرة كلها في بيت الله حرام، صح ولا لا؟ ها؟ هو فيه في مناسك في المدينة؟ في مناسك في المدينة؟ طواف وسعي، ما هو طواف وسعي؟ هي العمرة غير كده؟ طواف وسعي وحلق، والنية تسبق ذلك. قال ثم أهللنا من العشي بالحج. ثم أهللنا من العشي، يعني ثاني يوم بعد الظهر أهلنا بإيه؟ بالحج. يبقى شايف هم لما دخلوا مكة، لما دخلوا مكة يوم السادس من ذي الحجة اعتمروا، يوم السابع من ذي الحجة اعتمروا، ماشي، وما مر عليهم إلا الليل وبقية مين أو أوائل يوم الثامن، وفي العشي اللي هو العشي يطلق على ما بعد الظهيرة انطلقوا إلى منى مهلين بالحج. الباب 30 في متعة الحج، في متعة الحج أي في التمتع بالحج، ها؟ مش المتعة اللي هي صفة، يعني ان هو الحج ده متعة، يعني صح هو متعة، لكن هو هنا يتكلم عن التمتع وهو احد انواع الحج. عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها. انتوا عارفين التمتع محل نزاع بين الصحابة، لكن احنا قلنا في الدرس الماضي ان الاجماع انعقد على ان الحج قران وافراد وتمتع، وقلنا ان الاجماع بعد الخلاف يرفعه، صح ولا لا؟ قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها. ابن الزبير ده هو مين؟ ام اسماء ايه؟ اسماء دي مش هي اللي من شوية دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي واختها عائشة وفلان وفلان، فاعتمروا واعتمرنا ثم تحللنا ثم اهلوا من العشي، يعني من الغد بالحج، ها؟ طب ده تمتع ولا لا؟ وده قران ولا لا؟ التمتع اللي هو التمتع اللغوي، لكنه كان قرانا، ماشي. فبيقول له ايه عبد الله بن عباس بقى، بيقول له ايه؟ بيقول له هذه ام ابن الزبير تحدث. ام هناك ايه؟ انت جاي لي ليه؟ جاي لي ليه تسالني ليه؟ هتقول ابن الزبير بينكر؟ طب ما تروح لامه خليها تشوف هو هي بتنكر ولا ما بتنكرش. ده امه دي حجت مع مين؟ انما مين عبد الله بن الزبير ده؟ هو صحابي ولا من الصحابي؟ صحابي. صحابي صغير ولا كبير؟ طيب هل ثبت انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ لم يثبت ذلك ولم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان طفلا صغيرا فلم يحج. فانت عايز بقى تسأل، تسأل بقى الخبير بقى اللي هو مين؟ امه. قال هذه ام ابن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، اي في العمرة، اي في العمرة والحج، يعني التمتع، اما قرنا واما تمتعا. لان اسماء رضي الله عنها هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان معه هدي فلا يحلل حتى يحلل يوم النحر، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وليهل بالحج في يوم التروية. هي اسماء نفسها روت هذا الحديث رضي الله عنها. قال له بقى روح بقى يسأل امه، وانها تحدث ان رسول الله رخص في المتعة فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فاذا امرأة ضخمة عمياء، فاذا امرأة ضخمة عمياء. طبعا الكلام ده لو قيل على سبيل التنقص لكان غيبة وكان حراما، لكنه على سبيل ايه؟ على سبيل التحقق انه قد دخل وعرف ان هذه اسماء فسألها، واسماء كانت معروفة زي سودة كده، زي سودة رضي الله عنها كانت ضخمة جدا، وذلك لما لبست النقاب سودة وخرجت الى حاجتها، وكان عمر يغار على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سودة انك لا تخفين، يعني مهما تعملي احنا برضو عارفينك. عارفينك ليه؟ لانها كانت ضخمة جدا، كانت اضخم من اسماء، كانت اضخم من اسماء، والا فعمر عرفها وانها سودة، وانها مين؟ سودة، مع ان اسماء كانت ضخمة لكن ليست بضخامة مين؟ سودة رضي الله عن الجميع. فقال فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. تقول عمياء، هو شافها عمياء ازاي بقى؟ شافها عمياء ازاي؟ يبقى النقاب ليس بواجب، صح ولا لا؟ اولا هي من القواعد. ثانيا النقاب ليس في العينين، النقاب ليس في العينين، فربما كانت منتقبة ولكن هل النقاب في العين؟ ليس في العين. تحل الإشكال ولا لسه؟ يعني أنت بإمكانك أن ترى امرأة الآن ضخمة في الشارع وعمياء، وتعرف أنها عمياء بالنظر إلى عينيها، ممكن ليش ممكن؟ يبقى كده تحل الإشكال. وقال مسلم القري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، أي بعد أداء العمره لمن كان متمتعا. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. الباب الحادي والثلاثون، باب جواز العمره في أشهر الحج. ودي بقى ايه نقطة في مخالفة ما كان عليه اهل الجاهلية. اهل الجاهلية كانوا بيقولوا لا، عمرة في اشهر الحج لا تصح. اهل الجاهلية كانوا يعدون ان من افجر الفجور اداء العمرة في شهر، في اشهر مين؟ في اشهر الحج. تصور يا اخي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الحمد لله، ظلمة ظلمة أخرجنا الله عز وجل منها على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، وده النسيء الذي تكلم الله عز وجل عنه في القرآن الكريم، ماشي، في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني عايزين إيه؟ يعني منقصة عظيمة جدا وأمر لا يجوز القتال وإراقة الدماء في الأشهر، إليه في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي أي حد عارف؟ ها؟ منها أربعة الحرم، ها؟ اللي هو إيه؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. شوال منهم؟ لا، يبقى ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجل. ولذلك رجب بعيد عنهم، رجب ايه بعيد عنهم، رجب ليس معهم في الترتيب او قبلهم، قبل هذه الاشهر بشهرين. فلذلك سموه رجب الفرد، يعني رجب لوحده، والثلاث اشهر بعد كده اللي الحوم اللي هو ذي القعدة ذي الحجة المحرم. الاشهر دي حتى في الجاهلية كانت ايه، كانت حراما، لكنهم بمزاجهم بقى يقول لك يعني المهم يعني ان مش فيه اربع شهور حرام وخلاص، مش لازم هم الشهر دول. يعملوا ذي القعدة مثلا في صفر، خدت بالك، يعملوا ذي الحجة في ربيع، المهم في اربع شهور في السنة ما نحاربش فيهم وخلاص. وده النسيء بقى، يأخروا شهر ويقدموا ايه شهر مكانه. هذا النسيء الذي حرمه الله عز وجل في القرآن وجعله مظهر من مظاهر الكفر. قال كان يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. يا سلام، خدت بالك؟ طبعا كل ده ساكن لزوم السجع، لزوم مين؟ السجع. عايزين يقولوا ايه؟ اذا برأ الدبر، يقصدون برأ الدبار وازهار الابل من التعب والكل وكثرة المشي، وعفى الاثر، اثر الجمال في مشيها في الصحراء مع طول الوقت تأتي الرياح بالرمال فتجعل هذه الاثار كأن لم يكن جمل مرة من هنا من قبل، وانسلخ سفر يعني انقضى السفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا يعتمر، يعتمر بعد مين؟ بعد السفر. انما في اشهر الحرم، في اشهر الحرم لا، او في اشهر الحج لا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة، صبيحة رابعة يعني دخل مكة يوم 4 من ذي الحجة، يوم 4 من ذي الحجة، يعني في نفس التوقيت الذي حرمه أو حرم أهل الجاهلية فيه، فيه من العمرة. قال مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، يعني تحللوا تماما إعمال العمرة، من لم يسق راضي فليتحلل من عمرته تماما حتى تؤدي العمرة وحدها والحج وحده في أشهر مين؟ في أشهر الحج، خلافا لما كان عليه مين؟ الجاهلية. وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. فاللي كان معه الهدي ده يبقى إيه؟ قارن، هيعتمر لكن يبقى في إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، هذه عمرة استمتعنا بها. قوله استمتعنا بها يشمل القارن والمتمتع، يشمل القارن والمتمتع، لأنه ما كان قد نوى عمرة من الميقات، وإنما نوى إيه؟ نوى حجا فقط، فلما أدخل العمرة على الحج صار مستمتعا بالعمرة مع أنه كان قارنا. فهذا الاستمتاع في حق القارن استمتاع لغوي ولا اصطلاحي؟ لغوي. أما في حق المتمتع فإنه تمتع اصطلاحي. قال فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وعن أبي جمرة قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، تمتعت فنهاني ناس عن التمتع، فأتيت ابن عباس فسألت عن ذلك فأمرني بها، قال لا تمتع ولا يهمك، الجماعة اللي ينهونك لا يضرك هذا. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، يعني انطلق إلى بيت الله الحرام فنام، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. عمرة، شايف البشارة يا أخي، عمرة متقبلة وحج إيه؟ مبرور. يبقى الحق مع ابن عباس ولا مع من نهى أبا جمرة
عن التمتع؟ مع ابن عباس. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أي والله. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، يعني من أول الإهلال، من أول الإهلال لمن ساق هديه. طبعا ده الكلام ده بالنسبة لمين؟ الكلام ده بالنسبة للقارن، الكلام ده بالنسبة للقارن. إذا ساق الهدي، بل يجب عليه أن يسوق الهدي من الميقات إذا تيسر له ذلك، وإلا فبنيته يلتقط من أي مكان. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أحيانا أشعرها يعني إيه؟ جرحها، خدشها، ماشي. قال وسلت الدم، يعني نظف الدم في موضع الجرح، وقلدها نعلين، يعني لبسها إيه؟ لبسها نعلين، ما جابلهاش مثلا جزمة من عند الجباس يعني، لا هو أتى بجلد فربطه على إيه؟ على مؤخرة قدم هذا الهدي. قال ثم ركب راحلته، ثم ركب راحلته لينهب التي قلدها وأشعرها، ولا واحدة ثانية غيرها؟ واحدة ثانية غيرها، لأن الهدي لا يركب، لأن الهدي صار وقفا لله عز وجل ممنوع استخدامه. قال ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ونحن قلنا في الدروس الماضية أن من أهل من الميقات إنما يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت، إذا استوت به ناقته أو دبته وانبعثت. وذكرنا الخلاف هناك، أن بعض أهل العلم قال إن الإهلال بالنسك سواء كان حجا أو عمرة إنما يكون بعد الصلاة وقبل أن يقوم من مقامه في مسجد الميقات. ومنهم من قال يهل إذا ركب دابته، والصواب أنه يهل إذا ركب دابته وانبعثت به، أي وقامت، فبعد أن تقوم الدابة أو أن يتحرك الباص يبدأ فين؟ في الإهلال. أما الإهلال من المسجد أو بعد الصلاة أو من الساحة أو من البيداء المجاور للمسجد أو غير ذلك فكل هذا ليس إيه. ولذلك ابن عمر قال هذه البيداء التي تكذبون فيها على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم بتهلوا من الأرض الصحراء القفر التي بجوار مسجد ذي الحليفة وتزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل منها، وأنتم تكذبون عليه. ما أهل رسول الله إلا عند الشجرة، وقد بينا في الدروس الماضية أن الشجرة هذه كانت عند باب مسجد ذي الحليفة، ولكن عمر قطعها حتى لا يعبدها الناس من دون الله عز وجل، ماشي. يبقى الواحد لو ركب دابته وقامت أو تحركت يبدأ فين؟ في الإهلال. أما قبل ذلك وبعد ذلك فلا. بعد ذلك إذا أهل يجب عليه أن يذبح إيه؟ أن يذبح دم، لأنه قد أهل بعد أن مضى أو بعد أن عبر الميقات. ما نعم الجمل غير البقرة. صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوى على أهل بالحج. شوف سيدي بيقول لك إيه هنا، الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها، ثم يسلس الدم عنها. وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة، وإشعار الهدي لكونه علامة له، وهو مستحب ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله. وأما صفحة السنام فهي جانبه، والصفحة مؤنثة، يبقى هو جانبه الأيمن معذرة. ومعلوم أن الإشعار هذا سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. والإشعار إنما يكون في الإبل والبقر، الإشعار يكون في الإبل والبقر دون الغنم، لأن الغنم أضعف من أن تحتمل الجرح، فضلا أن شعرها يغطي هذا الشعر، يعني صوف وغبر الأغنام إنما يغطي هذا الشعر فلا تكون له فائدة حينئذ. نعم. وتكلم عن هذه اللفظة كثير جدا من أهل العلم كالدرقوطن وغيره، قال والصواب هو رواية من روى أنه أهل بعد الظهر. جزاك الله خير. بعد الصبح. ما في ناس فيئة وقاعدة فيئة، صح صح ما شاء الله. قال أبو حسان الأعرج قال رجل من بني الهديم لابن عباس: ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. يعني بيقول له: يا ابن عباس اللي انت عملت له ده، انت عملت لنا فتنة في وسط الناس. ها؟ بيقول: انت بتقول ان الذي يطوف بالبيت يتحلل؟ يتحلل؟ قال له: ايوه، سنة نبيكم وإن رغمت أنوفكم. ولكن هذا لمين؟ هذا لمين؟ المتمتع ولا القارن؟ مش كده برضه؟ هذا المتمتع. نعم. قال ابن عباس: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وبقى طبعا ده كلام بقى زيادة أوي، ده كلام زيادة من ابن عباس. قلت له: عطاء، من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم ما حله إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. ابن عباس كان ده طبعا ده مذهب مخالف لمذهب جماهير الصحابة، يعني كل الناس يقولون برأي، أما ابن عباس هو الواحد يقول برأي وهو مخطئ في ذلك. ابن عباس بيقول: من طاف بالبيت، من طاف بالبيت، يعني لو كان يقصد التمتع فكلام منضبط، أما إذا كان يقصد أن مجرد الطواف يحل للطائف الحل، ويحتج بقول الله تعالى: ثم ما حلها إلى البيت إيه؟ إلى البيت العتيق، أي الكعبة. لو كان كلامه صحيح واحتجاجه بهذه الآية على ظاهره، فيبقى مجرد وصول الأغنام أو الأبقار أو الإبل إلى البيت العتيق يجعل صاحب الهدي حلالا وإن لم يطف، صح ولا لا؟ لأنه قال: ثم محلها إلى البيت إيه؟ إلى البيت العتيق. خلاص الأغنام دي وصلت، الشاهد أنا وكذا وصلت قبلي إلى البيت العتيق، يبقى أنا في حل. لماذا؟ لأن الآية تكلمت عن وصول الهدي إلى البيت العتيق وقد وصل، يبقى أنا طفل إيه؟ وأنا طفل إيه؟ فهذا المذهب خطأ من ابن عباس خالفه غيره من أصحابه. ولذلك يقول النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان الكبير والصغير، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاث التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى: محله إلى البيت العتيق، معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف. وأما احتجاجه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج، يعني القارن. مفهوم الكلام ده مش مفهوم؟ هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله بالبلدي من أول ما بدأنا الحج. باب التقصير في العمرة، باب التقصير يعني باب جواز التقصير، بل استحباب المعتمر الذي يريد التمتع أن يقصر دون أن يحلق، ليحلق في يوم الكمال والتمام، وهو يوم إيه؟ يوم النحر. عن ابن عباس قال: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك، لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال ابن عباس: إن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. هذا الحديث فيه جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما قلنا من قبل. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، في عمرة مين؟ الجعرانة، لا في عمرة حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في عمرة الوداع، وإنما طاف وسعى فقط، ثم انطلق بعد ذلك إلى إيه؟ إلى منى، وحلق في يوم العاشر، لأن القارن لا يلزمه التقصير ولا الحلق من عمرته، القارن لا يلزمه لأنه قرن بين المنسكين الحج والعمرة، فلا يلزمه الحلق في عمرته أو التقصير، وإنما يلزمه الحلق والتقصير في حجه. قال: وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء، لأن عمرة القضاء دي كانت سنة 7، ومعاوية لم يكن إيه؟ لم يكن أسلم في هذا العام، وإنما أسلم في يوم في العام 8، يعني بعد ذلك بعام. والله أعلم. قال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. ده كان في حجة إيه؟ الوداع، كان في حجة الوداع. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، أي من بيوت مكة. الباب 34، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت؟ فقال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لا أحللت. يبقى المتمتع لا يسوق الهدي، والقارن يسوق الهدي، وإذا ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، بخلاف المتمتع يتحلل ويهل بالحج من مكانه في يوم التروية. تتكرر الأحاديث والخلاف بين عبد الله بن عمر وبين أنس بن مالك في مسألة الحج والعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. شوف الكلام الجميل، وهذا يدل على أن عيسى بن مريم هو أحد أفراد أمة النبي عليه السلام، وهو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبيا مستقلا إلا أنه في آخر الزمان يكون تبعا لمين؟ تبعا لأمة الإسلام، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ عيسى بن مريم سيأتي في آخر الزمان، إما أن يحج أو يعتمر أو يجمع الحج وإيه؟ والعمر. وهذا يدل على جواز إفراد الحج وجواز التمتع والقران، وجواز التمتع وإيه؟ والقران. نعم. الباب الأخير وهو 35، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، يعني كم عمر اعتمرها وفي أي الشهور اعتمر. أما عدد العمر فقد وقع الخلاف بين مالك والجمهور. مالك يقول اعتمر 3 مرات، والجمهور على أنه اعتمر 4 مرات، اعتمر 4 مرات. والصواب أو الجمع بينهما أن مالكا قال اعتمر 3 غير عمرة حجة الوداع، غير عمرة حجة الوداع فلم يعدها، وبذلك ينسجم أو تنسجم الروايات ويتألف كلام أهل العلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد البعثة، وحج مرة أو مرتين قبل البعثة على ملة إبراهيم عليه السلام. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته، إلا التي ما حجته، يعني 3 في ذي القعدة، واحدة فين؟ في ذي الحجة، في يوم إيه؟ يوم إيه؟ يوم الرابع، مش كده برضو؟ يوم الرابع من ذي الحجة. قال: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، أي فين؟ أي في ذي الحجة. نعم. الخلاف بين بين زيد بن أرقم وبين أنس وبين عائشة وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أقل من ذلك، والصواب ما ذكرناه، وأخطأ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وما اعتمر في رجب قط. عبد الله بن عمر كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرة في رجب، والصواب أنه لم يعتمر في رجب، وراجعته عائشة، ولما راجعته عائشة سكت ولم يتكلم، سكت ولم يتكلم، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن فإنه قد أخطأ، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، في رجب قط. وعبد الله بن عمر يسمع إنكارها، يسمع إنكارها فلم يرد عليها، فتبين أنه لم يضبط زمن أحد عمرات النبي عليه السلام قدر ما ضبطته عائشة وأنس وبقية أصحابه رضي الله عن الأصحاب أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل على أنه ليس كل من وقف بعرفات يغفر له، إنما يغفر له من كان حجه مبرورا، من كان حجه مبرورا. وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، واختلف العلماء في قوله كيوم ولدته أمه، ومعلوم أن من ولد لا ذنب عليه، لا ذنب عليه، فهل الحج يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها أو يغفر الصغائر دون الكبائر؟ الراجح من أقوال أهل العلم وهم مذهب الجماهير أن الحج يكفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، يعني فضل من الله. لما لبست النقاب غضب والدي وحلف بالطلاق من امرأته وهي أمها أن أخلع النقاب وإلا فأمها طالق، فماذا أفعل؟ اخلع النقاب ولا شيء لك غير ذلك، فإذا رزقت بمن يحفظ عليك أمر دينك، لأن كثير من الآباء من أجلف الخلق، كثير من الآباء يعني مش عايز أقول لا يستحقون أن يكونوا آباء، كما أن الجم الغفير من الأبناء لا يستحقون أن يكونوا أبناء. ها؟ فالأصل في ضبط هذه المسألة أن كل واحد أب أو أم وقف عند حد الشرع، وقف عند حد الشرع، فمن تجاوز أو تجاوز ذلك فحسابه على الله عز وجل. لكن أقول لهذه المرأة أو لهذه البنت أن تقمع النقاب وأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة ملحة، إلا ضرورة ملحة، فهل استطعت أن تقمع بينها خلع النقاب في بعض الخروج وأن تلبسه في خروج وترتب عليه فتنة؟ فإن اليمين يقع حينئذ يطالب بمناسبة انتهاء المجلد ده بذبح وليمة، وأنا في الحقيقة ما دمت سأكل منها أنا هذه في يدك، لكني لا أدعي أنها سنة. يقول أحد المشايخ إن الله عز وجل يقول في حديث قدسي كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق حتى يعرفوني، فهل يوجد حديث بهذا اللفظ؟ وإن كان فما المعنى الذي يدل عليه وما رأيكم في هذا الشيخ؟ هذا الحديث حديث الموضوع غير صحيح، غير صحيح. والذي أذكره أن هذا السائل وجه نفس السؤال في الدرس الماضي وزاد في السؤال أن هذا الشيخ قال حتى يعرفوني، أي حتى يعرف عظمتي وجلالي، حتى يعرف عظمتي وجلالي. أقول إن هذا الشيخ الذي قال ذلك سواء كنت تعلمونه أو لا هو في العقيدة ليس على منهج السلف، ليس على منهج السلف، بل هو يتأول الصفات على منهج الأشاعرة. نعم. فعلى أي حال هو شيخ جليل وله باع عظيم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، ونحسبه مخلصا، إلا في قضية الصفات فإنه ليس ينهج نهج أهل السنة، فاحذروا مسائله في الصفات، أما أن تحذروه بأمته فهذا ليس من العدل، ليس من العدل، بل جهوده مشكورة ومشكورة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تاب على يديه آلاف الناس، آلاف الناس. يجوز للقارن أن يقصر في عمرته؟ يجوز، هل يجوز للقارن أن يقصر في عمرته ويحلق في يوم النحر؟ نعم يجوز، نعم يجوز له ذلك، أما وجوب فلا.
هذا بطن على غيره بل على غيره الله عز وجل في قوله
إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقل إن المروة والصفا، وإنما إن الصفا والمروة. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا قال نبدأ حيث بدأ الله عز وجل، يعني نبدأ حيث رتب الله لنا أن نبدأ من الصفا، فمن بدأ من المروة فيلزمه أن يأتي بشوط ثامن ولا شيء عليه حينئذ، ولكن من كان يسأل لأمر قد مضى فإنما عليه دم يوكل فيه أو يذبحه لفقراء الحرم إذا تيسر له ذلك والله أعلم.
يسأل سؤال، يعني
بيقول الشيخ أبو زهرة كان حاقدا وناقما على منهج السلف، على منهج السلف، الشيخ أبو زهرة كغيره من أهل العلم وهو رجل أبلى بلاء حسنا في نشر دين الله عز وجل، وكان حجر عصرة في وجوه أعداء الله عز وجل في داخل الأزهر وخارجه، وله من الجهود العلمية والمصنفات الفقهية وغيرها ما يحمد له ويشكر، غير أنه كبى هنا، غير أنه كبى هنا، فكان يسلك مسلكا غير مسلك السلف في بعض القضايا لا في كل شيء، وهذا لا يخلو منه عالم، هذا لا يخلو منه عالم. فأظن أن منهج أهل السنة في مثل هذا أن يوهب شره لخيره، أن يوهب شره لخيره، فالنظر إلى ما أخطأ فيه أبو زهرة أو غيره كالشيخ محمد عبده أو رشيد رضا أو غير ذلك ما أخطأوا فيه، لا أظن أنهم أخطأوا متعمدون للخطأ.